ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفترين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، بداية، والذي برأ النسمة وفلق الحبة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا بهذا الحب في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، بإذن الله جل وعلا، حديثي مع حضراتكم في هذا الوقت الطيب المبارك عن مقدمة عن علم تفسير القرآن الكريم، وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت الطيب المبارك أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. في البداية، ما معنى القرآن الكريم؟ قال العلماء: القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. هذا معنى القرآن، كلام الله عز وجل المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. هذا القرآن قد سماه رب العالمين سبحانه وتعالى بأسماء كثيرة، من هذه الأسماء القرآن، كما قال جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. سماه الله بالقرآن، سماه أيضا بالفرقان، فقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أيضا سماه الله جل وعلا بحبل الله، فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكما سماه الله تعالى بأسماء، وصفه بأوصاف، وصفه بالبركة والعظمة والمجد، وأنه كريم أي كثير الخير، وأنه أقوم، إلى غير ذلك من الأوصاف. فقال تعالى مثلا: قاف والقرآن المجيد، أي وصف الله القرآن بأنه مجيد. قال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، أي وصف الله القرآن بالعظمة. قال العلماء: إذن من تمسك بالقرآن نال المجد والعظمة، لأن الله وصف القرآن بالمجد والعظمة. أيضا من أوصاف القرآن، قال الله جل وعلا: إنه لقرآن كريم، أي كثير الخير. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وأقوم اسم تفضيل. هذه بعض الأوصاف وبعض الأسماء التي سمى الله بها القرآن ووصف بها القرآن. وكلنا يعلم أن القرآن الكريم نزل على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في خلال 23 سنة. قضى النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة. لذلك يقسم العلماء القرآن إلى قسمين: مكي ومدني. المكي هو ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمدني هو ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقولون المكي ما نزل بمكة، والمدني ما نزل بالمدينة، وهذا تعريف خاطئ، لأن هناك آيات نزلت بمكة وتعد من القسم المدني والعكس. مثلا قول الله جل وعلا في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية في سورة المائدة. وسورة المائدة بلا خلاف بين العلماء هي مدنية. طب كيف هي مدنية وهذه الآية نزلت بمكة؟ والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه قال: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه هذه الآية على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. نزلت عليه وهو قائم بعرفة يوم جمعة صلى الله عليه وسلم. يبقى نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في يوم جمعة، وهو واقف أو قائم بعرفة صلى الله عليه وسلم. يبقى نزلت الآية بمكة أم بالمدينة؟ بمكة، مع أنها تعد من القسم المدني. لماذا؟ لنزولها بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نأخذ هذه القاعدة، وهي إن العبرة في نزول القرآن بالمكان أم بالزمان؟ بالزمان. إن العبرة في نزول القرآن الكريم بالزمان وليس بالمكان. فالمكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، كما قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في مقدمة أصول التفسير. أيضا قال الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ماذا؟ من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذه الآية تعد أيضا من القسم المدني، مع أنها نزلت بمكة في يوم فتح مكة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. تعد من القسم المدني، نعم، لنزولها بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى القرآن يقسمه العلماء إلى مكي ومدني. طب قد يسأل سائل فيقول: وما الحكمة من نزول القرآن مفرقا على قلب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هي الحكمة أن القرآن نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم ينزل جملة واحدة كبقية الكتب؟ فالجواب قال العلماء لعدة أسباب. أولا لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، أي كذلك نزلناه مفرقا. هذا هو المحذوف في الآية، مقدر محذوف تقديره كذلك نزلناه مفرقا. لماذا يا رب؟ لنثبت به فؤادك، ورتلناه ترتيلا. فالشاهد هنا أن القرآن نزل مفرقا على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، أولا لتثبيت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا كي يسهل على الناس حفظ القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن، كما قال رب العالمين سبحانه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وكما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وابن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات من النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوزوها، يعني لم يتعدوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. أين نحن من هؤلاء الذين حولوا هذا القرآن إلى منهج حياة وإلى واقع عملي؟ فهموا القرآن، أحبوا القرآن، حولوه على أرض الواقع إلى منهج حياة. لذلك سيأتي نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويشتكي من هؤلاء الذين هجروا القرآن، فقال الله جل وعلا: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الهجر هجر تلاوة، هجر استماع، هجر إنصات، هجر سلوك، هجر أخلاق، هجر عمل على أرض الواقع. فالصحابة رضي الله عنهم فهموا القرآن وعملوا بالقرآن، حولوه إلى منهج حياة وإلى واقع عملي. فالشاهد من هذا الكلام الذي ذكرناه أن الصحابة رضي الله عنهم عملوا بالقرآن، فمن الحكم التي وضعها ربنا جل وعلا في نزول القرآن مفرقا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم كي يسهل على الناس فهم القرآن وحفظ القرآن والعمل بالقرآن. ثالثا تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وللقيام بتنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع، لا سيما عند اشتداد الحاجة لنزول الآيات كما في آيات الإفك واللعان. وأيضا رابعا من هذه الحكم التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال، كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه وألفوه، وكان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع منه منعا باتا. فأول ما نزل في تحريم الخمر قول الله تعالى في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فكان في هذه الآية تهيئة لقبول تحريم الخمر: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ولكن الإثم يغلب على النفع. فكان في الآية تهيئة لقبول تحريم الخمر. ثم نزلت هذه الآية من سورة النساء، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ. فكان في هذه الآية تمرين على ترك الخمر في بعض الأوقات، ألا وهي أوقات الصلاة. ثم نزلت هذه الآيات من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. يبقى من هذه الحكم في نزول القرآن مفرقا التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال. يعني هذه الآيات، ألا وهي آيات المائدة، كان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا بعد أن هيئت النفوس ثم مرنت على تركه في بعض الأوقات، فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات التي منعت الخمر منعا باتا إلى قيام الساعة. هذا ما ذكره علماؤنا في الحكمة من نزول القرآن مفرقا على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. قد يسأل سائل فيقول: وبعد أن تعرفنا على معنى القرآن والحكم من نزول القرآن مفرقا على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، قد يقول قائل: ما معنى تفسير القرآن؟ ما معنى التفسير؟ قال العلماء: التفسير لغة من الفسر، والفسر أي الكشف عن المغطى. وأما التفسير شرعا فقال العلماء: بيان معاني القرآن الكريم. ولقد قال بعض العلماء كالشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى يقول: وتعلم التفسير واجب. وإن كان الشيخ رحمه الله تعالى أراد بالواجب هنا واجب على الكفاية، ولكن من أهل العلم من قال أنه واجب على التعيين، وبالأخص في الآيات التي نعبد الله، التي يعبد الله جل وعلا بها العبد على بصيرة، التي ينبغي أن نعبد الله تعالى بها على بصيرة، أو نتعبد رب العالمين سبحانه وتعالى بها على بصيرة. فقال: وتعلم التفسير واجب، لقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ولقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. واللام هنا للتعليل، يعني أنزل الله تعالى القرآن لماذا؟ كي نتدبر ما فيه من الآيات والعظات والعبر، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى يقول: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله عز وجل الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ كيف بهذا الكتاب العظيم؟ لذلك أخذ الله الميثاق على أهل العلم أن يبينوا معاني القرآن، إما عن طريق الكتابة أو المشافهة. فقال الله تعالى في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. يبقى يجب على أهل العلم أن يبينوا ما في القرآن من معاني، إما عن طريق الكتابة أو المشافهة. وتبيين الكتاب في الآية شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه كما قال العلماء. طب قد يقول قائل: ما هو الواجب على المسلم الذي ينقل عن الله ورسوله في تفسير آيات القرآن الكريم؟ يعني يبلغ عن الله ورسوله في تفسير القرآن، سواء عن طريق الكتابة يؤلف كتبا، أو عن طريق المشافهة يحدث الناس عن الله ورسوله فيقول: مراد الله تعالى من هذه الآية كذا. ما هو الواجب على هذا المفسر الذي يبلغ عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في معاني آيات القرآن الكريم؟ قال العلماء: الواجب عليه أن يشعر نفسه أنه يترجم عن الله، وأن الله تعالى شاهد عليه، شاهد على كلامه، شاهد عليه بما أراد من كلام الله تعالى. قال جل وعلا: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. نسأل الله العافية. الذين يكذبون على الله ويقولون مراد الله تعالى من هذه الآية كذا، نحذرهم ونقول لهم: قال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. نسأل الله العافية. وقال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وإن كان في هذا الحديث ضعف من باب الأمانة العلمية، ولكن هذه الأدلة من كتاب الله عز وجل تبين عظيم المسألة، وأنه لا ينبغي لمسلم أن يقول إن مراد الله تعالى من هذه الآية كذا وليس هذا هو المراد الذي أراده الله تعالى من هذه الآية. لذلك نجد بعض الناس يجلسون في حلق بعد صلاة الفجر مثلا في وقت الشروق، يتدارسون القرآن، يتعلمون التجويد مثلا، ثم يتدبرون في آيات القرآن. فيقول أحدهم مثلا الذي يمسك المقرأة أو مسؤول عن المقرأة: كل واحد هيقول لنا معنى الآية دي إيه، أنا عاوز منك تقول لي ما فهمته من هذه الآية، أو ما مراد الله تعالى من هذه الآية. فيبدأ الشخص يتحدث عن مراد الله تعالى بغير علم، يقول معنى الآية كذا، وهذا كذب على الله جل وعلا. إذا أردت أن تتعرف على مراد الله تعالى من كتابه، عليك بكتاب من كتب التفسير الميسرة كتيسير الكريم الرحمن للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، أو كمختصر تفسير ابن كثير بتحقيق العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، ونبدأ نقرأ. واحد مثلا قراءته جيدة يقرأ على الحاضرين، يقول مراد الله تعالى من كتابه كذا، وينقل عن أهل العلم الثقات. أما أن يتحدث عن الله جل وعلا في كتابه بغير علم فهذا كذب وافتراء وحذر ربنا جل وعلا من ذلك. وقال علماؤنا: يجب على الذي يتحدث في تفسير القرآن أن يشعر نفسه أنه يترجم عن الله، وأن الله شاهد على كلامه سبحانه وتعالى، فلا ينبغي له ولا يجوز له أن يتحدث على الله جل وعلا بغير علم. بعد ذلك ننتقل إلى نقطة أخرى، بعد أن تحدثنا عن معنى القرآن الكريم وتقسيم العلماء القرآن إلى مكي ومدني ومعنى التفسير، ننتقل إلى نقطة مهمة، وهي: ما هو المرجع عندنا في تفسير القرآن الكريم؟ ما هو المرجع عندنا في تفسير القرآن الكريم؟ قال علماؤنا: إن المرجع عندنا في تفسير القرآن أولاً أن يفسر القرآن بالقرآن، لأن الله جل وعلا هو الذي أنزل القرآن، وهو أعلم بما أراد من كتابه سبحانه وتعالى، هو يعلم ما أراد من كتابه، فلا ينبغي علينا أن نعدل عن تفسير القرآن بالقرآن وأن نقدم مثلا تفسير الصحابة أو تفسير بعض المتأخرين على تفسير القرآن بالقرآن. مثلا ما ذكره ربنا جل وعلا من تفسير القرآن بالقرآن، قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ من هم أولياء الله؟ قال بعدها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، يعني الذي يزعم أنه من أولياء الله ولا يصلي، يدخن، يأكل أموال الناس بالباطل، يأكل أموال اليتامى ظلما، ترك الصلاة بالكلية، يشرب المخدرات والشيشة، ويقول: أنا من أولياء الله. هل هذا من أولياء الله؟ لا والله، هو من أولياء الشيطان، لأن رب العالمين جل وعلا قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، الذي يحافظ على الصلوات في جماعة، الذي يحافظ على تكبيرة الإحرام والصف الأول، الذي يحافظ على قيام الليل، على الوتر، على الدعاء إلى غير ذلك، هذا من أولياء الله، هذا من أولياء الرحمن. قال الله تعالى في سورة التوبة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هؤلاء هم أولياء الله، يقيمون الصلاة، يؤتون الزكاة، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر إلى غير ذلك، هؤلاء هم أولياء الله بنص القرآن. يبقى يسمي هذا العلماء من تفسير القرآن بالقرآن هذه الآية، وأيضا قول الله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. ما معنى دحاها؟ قال بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. يبقى ما معنى دحاها؟ أي أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. أيضا قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. ما معنى الصمد؟ حد يعرف يقول لي ما معنى الصمد؟ قال بعدها: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإن كانت هناك تفسيرات أخرى لهذه الآية، الصمد من أهل العلم من قال الذي لا يأكل ولا يشرب إلى غير ذلك من الأقوال، لا جوف له، لا مشير له، لا وزير له، إلى غير ذلك. ولكن الراجح من أقوال أهل العلم أن معنى الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه له، لا نظير له، لا ولد له، لا والدة له سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الآيات كقوله تعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. ما معنى الطارق؟ قال بعدها: النجم الثاقب. هذا معنى الطارق في الآية، هذا من تفسير القرآن بالقرآن. ثانيا، المرجع عندنا في التفسير أن يفسر القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بمراد الله، فهو الذي يبلغ عن الله. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فنبينا صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله، ولقد فسر صلى الله عليه وسلم آيات كثيرة، منها قول الله تعالى كما ورد في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قول الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال صلى الله عليه وسلم: الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم يا كريم. فالحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ورد في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال صلى الله عليه وسلم: القوة هي الرمي. هذا من تفسير القرآن بالقرآن، هذا من تفسير القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. من باب الأمانة العلمية، قد وضع بعض العلماء هذه المنزلة الأولى، ألا وهي تفسير القرآن بالقرآن، وهذه المنزلة الثانية، ألا وهي تفسير القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، في منزلة واحدة، فقالوا: يفسر القرآن بالقرآن وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وضعوا المنزلة الأولى والثانية في مرتبة واحدة، وقالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يبلغه أو ما يبلغ به أمته صلى الله عليه وسلم فهو وحي. يعني كما أن القرآن وحي، فإن السنة أيضا وحي. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أي والسنة. والذي قال بهذا القول من باب الأمانة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وضع القرآن والسنة في مرتبة واحدة، فقال: المرجع عندنا في تفسير القرآن أن يفسر القرآن بالقرآن وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفرق بعض العلماء كالشيخ العثيمين وغيره من أهل العلم، وقالوا: القرآن يقدم أولا، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم، أن يفسر القرآن أولا بالقرآن، ثانيا أن يفسر القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثالثا أن يفسر القرآن بكلام الصحابة لا سيما ذو العلم منهم والعناية بتفسير القرآن. فالصحابة هم أعدل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء عموما، هم أعدل الناس وأسلم الناس من الأهواء، لذلك نقدم كلام هؤلاء الذين زكاهم الله تعالى في كتابه، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه كما ورد في صحيح مسلم: إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم. ولقد قال سفيان عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام: اختارهم الله عز وجل على الثقلين سوى النبيين والمرسلين. فنحن نقدم هؤلاء على غيرهم، فهم يقدمون على التابعين ومن بعدهم. يعني إذا قال قائل إن معنى الملامسة في قول الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فقال الملامسة معناها المصافحة، هل نأخذ بكلامه أم نأخذ بكلام ابن عباس رضي الله عنهما الذي قال في معنى الملامسة الجماع؟ نأخذ بكلام ابن عباس، فهو ترجمان القرآن، وهو حبر هذه الأمة الذي دعا له المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه التأويل. وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قد تزوج بخالته ميمونة، كانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان ملازما لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان عمر رضي الله عنه يصطحبه في المجالس، يأخذه معه في المجالس لغزارة علمه. ففي يوم من الأيام كما ورد في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه أخذه معه في مجلس من المجالس، فقال: المهاجرون، ألا تدعو أبناءنا يا عمر كما دعوت ابن عباس؟ فقال عمر: ذاكم فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. وإن كانت هذه الزيادة في خارج البخاري ولكنها زيادة صحيحة، قال عمر: ذاكم فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. ثم دعاهم في يوم وأراد أن يريهم مكانة هذا الغلام، وأن عنده من العلم ما ليس عند أبناء هؤلاء، فقال لهم: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقالوا: أمرنا أن نحمد الله تعالى وأن نستغفره. وسكت بعضهم، فقال لابن عباس: أكذلك تقول؟ فقال: لا، بل هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه، إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، فذلك علامة أجلك يا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. فهؤلاء هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نركز فنقول: لا سيما الذين اعتنوا بالتفسير كابن عباس، ابن مسعود، أبي بن كعب، علي بن أبي طالب، نأخذ عن هؤلاء خصوصا لأنهم أخذوا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم واعتنوا بتفسير القرآن الكريم عن غيرهم من صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فابن عباس يقول في الملامسة الجماع، واستدل بقوله تعالى في سورة البقرة: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الآية. قال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، أي تجامعوهن. فقال: ومعنى الملامسة أيضا في هذه الآية الجماع، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم. فابن عباس هو من هو؟ قال عنه أيضا عبد الله بن مسعود يقول: لنعم ترجمان القرآن أنت يا غلام. ثم قال: لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد. يعني أما يبقى قدنا في السن لن يكون له نظير. يقول هذا الكلام قبل موته ب36 سنة، يعني عمر ابن عباس رضي الله عنهما بعد كلام ابن مسعود 36 سنة. طب كم حصل من العلم؟ فابن عباس هو من هو، وأيضا من هؤلاء الصحابة الذين اعتنوا بتفسير القرآن وأخذوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، علي بن أبي طالب الذي قال، وهو أيضا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة، قال عن نفسه: سلوني سلوني عن كتاب الله، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أو نهار. وأيضا ها هو ابن مسعود رضي الله عنه اهتم أيضا بتفسير القرآن، حتى أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يأخذوا عنه القرآن، فقال: من أحب أن يأخذ القرآن غضا طريا فليأخذه أو فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، كان يكنى أو ينسب إلى أمه أحيانا، رضي الله عنه عبد الله ابن مسعود. وأيضا هو الذي قال عن نفسه كما ورد في الصحيحين: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله عز وجل إلا وأنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله عز وجل إلا وأنا أعلم في من أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله عز وجل تبلغه الإبل لركبت إليه. وهذا الكلام في الصحيحين في أعلى درجات الصحة. وأيضا يقول حذيفة رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود، يقول: ما أعرف أحدا أقرب هديا وسمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فهؤلاء عاشوا مع القرآن وأحبوا القرآن وفهموا القرآن وحولوه إلى منهج حياة وواقع عملي. أيضا ها هو أبي بن كعب، وهو سيد القراء بلا شك، الذي سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال له: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى على صدر أبي وقال له: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم الصافي، هنيئا لك العلم النير، أنك استنبطت هذه الآية من بين آيات القرآن، أنت فهمت القرآن، أنت بفهمك هذا سترى خيرا كثيرا. وبالفعل يختار أبي من بين الصحابة ليقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة البينة. لماذا؟ لفهمه القرآن. كما ورد في صحيح البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فيرد أبي في ذهول ويقول: وسماني لك؟ أي رب العالمين قال لك يا رسول الله اقرأ هذه السورة على أبي بن كعب، سماني لك؟ قال: نعم سماك لي. فذرفت عين أبي وأخذ يبكي بكاء شديدا. يعلق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري على بكاء أبي فيقول: بكى أبي إما فرحا وسرورا بذلك، وإما خشوعا وخوفا من التقصير في شكر تلك النعمة. إنها نعمة عظيمة أن الله جل وعلا اختار هذا الصحابي من بين الصحابة ليقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة البينة. هذا الاختيار لم يأتي من فراغ، ولكن أتى من فهمه للقرآن وقراءته للقرآن وعمله بالقرآن. فنقول المرجع عندنا في تفسير القرآن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، بعد تفسير القرآن بالقرآن، وبعد تفسير القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. رابعا، أن يفسر القرآن بكلام التابعين، لا سيما ذوو العلم منهم والعناية بالتفسير، لأن التابعين أعلم الناس بعد صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فلم تكن اللغة العربية قد تغيرت في عهدهم كثيرا، فهم أسلم الناس من الأهواء وأعدلهم من الأهواء ممن بعدهم. لذلك ينبغي علينا أن نتمسك بأقوال الصحابة وبأقوال التابعين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه الكلمات والله تكتب بماء الذهب. يقول: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين في تفسيرهم للقرآن الكريم كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. وكرر، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين في تفسيرهم للقرآن الكريم كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فينبغي علينا ألا نعدل عن أقوال هؤلاء. طب من هم هؤلاء؟ نريد بعض الأسماء المشهورة من هؤلاء الأعلام، من هؤلاء التابعين. منهم مثلا مجاهد بن جبر، قتادة ابن دعامة السدوسي، محمد بن كعب القرضي، عكرمة، عطاء، علقمة، الشعبي. كل هؤلاء من التابعين الذين اشتهروا بتفسير القرآن الكريم. يعني حينما تقرأ مثلا في تفسير ابن جرير الطبري فيقول، أو أخرج مثلا هو في كتابه بإسناد مثلا صحيح أو بإسناد حسن فيقول: أخرجت عن قتادة رحمه الله تعالى أنه قال في تفسير هذه الآية. طب من هو قتادة هذا؟ يقول مثلا: روي عن مجاهد أنه قال في تفسير هذه الآية. طب من هو مجاهد؟ أنا أترجم ترجمة سريعة لمجاهد وقتادة لأنهما من الأعلام في تفسير القرآن الكريم، من التابعين أقصد، يعني هؤلاء من الأعلام، بالأخص قتادة ومجاهد، وكثيرا ما يذكر ابن جرير الطبري وأيضا ابن كثير رحم الله الجميع في تفسيرهما عن مجاهد وقتادة. قبل أن نتعرف على مجاهد وقتادة، نريد أن نتعرف على هؤلاء، مجاهد مثلا أو قتادة أو علقمة أو الشعبي أو أبي أو محمد بن كعب القرظي أو زيد بن أسلم، هؤلاء ممن أخذوا، يعني من أي الصحابة أخذوا. عندنا عبد الله بن عباس، هذا الصحابي الجليل كان بمكة، أخذ منه من التابعين مجاهد بن جبر وعطاء وعكرمة، هؤلاء الثلاثة من التابعين أخذوا التفسير عن من؟ عن من؟ مش معايا، أقوم أمشي. أخذوا من من؟ من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. طيب، عندنا في المدينة كان هذا الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه، ممن أخذوا عن أبي محمد بن كعب القرظي وزيد بن أسلم وأبو العالية، هؤلاء الثلاثة أخذوا عن أبي بن كعب. وفي الكوفة كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ممن أخذوا منه أي التفسير من التابعين علقمة وقتادة والشعبي، علقمة وقتادة والشعبي. نترجم ترجمة سريعة لمجاهد بن جبر وقتادة. مجاهد هو مجاهد بن جبر، أخذ التفسير عن من؟ عن عبد الله ابن عباس، في مكة ولا في المدينة ولا في الكوفة؟ في مكة رحم الله الجميع. مجاهد بن جبر رحمه الله يقول عن نفسه: عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله عنه. كم مرة؟ 3 مرات، يوقف عند كل آية ويقول له: ما معنى هذه الآية؟ ويكتب. ما مراد الله تعالى من هذه الآية؟ يكتب. أخذ التفسير من ابن عباس. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى عن مجاهد: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. لذلك قال الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء في آخر ترجمة مجاهد، يقول: وأجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به. ثم قال: توفي بمكة رحمه الله تعالى وهو ساجد. حسن الخاتمة، رجل عاش على الطاعة حتما سيموت على الطاعة، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. من عاش على الطاعة سيموت على الطاعة، سيبعث على الطاعة، كعامر بن عبد الله والشيخ كشك رحمه الله تعالى، كما نقل إلينا أنه مات أيضا في الصلاة في بيته رحمه الله تعالى، وبعض السلف ماتوا في الصلاة. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فلما عاش مجاهد مع القرآن ومع تفسير القرآن مات في الصلاة وهو يتلو القرآن. أيضا عندنا قتادة، وهو قتادة ابن دعامة السدوسي البصري، أخذ التفسير عن من؟ عن عبد الله ابن مسعود الكوفة. قتادة ولد أكمه أي أعمى، وكان له حافظة قوية، كان يقول عن نفسه: ما قلت لمحدث قط أعد عليه، وما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. حتى قيل عنه أنه أحفظ أهل البصرة رحمه الله تعالى. هذه ترجمة سريعة لبعض هؤلاء التابعين الذين اعتنوا بتفسير القرآن. إذن المرجع عندنا في تفسير القرآن: أولا أن يفسر القرآن بالقرآن، ثانيا بكلام بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا بأقوال الصحابة لا سيما ذوي العلم منهم والعناية بالتفسير، رابعا أن يفسر القرآن بكلام التابعين لا سيما ذوي العلم منهم والعناية بالتفسير، خامسا وأخيرا ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية واللغوية حسب السياق. يعني إيه؟ يعني يقول الله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى أيضا: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال جل وعلا أيضا: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. يعني إيه المعنى الذي نريده من هذا الكلام أو من هذه النقطة الخامسة والأخيرة؟ ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية واللغوية على حسب السياق؟ قال العلماء: يعني إن اختلف المعنيان اللغوي والشرعي، هل نقدم الشرعي أم نقدم اللغوي؟ يعني عندنا آية من الآيات فيها لفظة من الألفاظ كالصلاة مثلا، الصلاة لها معنى لغوي ومعنى شرعي، هل نقدم المعنى الشرعي أم اللغوي في الآية؟ قال العلماء: نقدم المعنى الشرعي، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا إذا دل الدليل على ترجيح المعنى اللغوي على الشرعي. طب نريد مثال، المثال قول الله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. الصلاة معناها في اللغة الدعاء، الصلاة معناها في اللغة الدعاء. طب معناها في الشرع في هذه الآية: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، الصلاة معناها هنا معناها الشرعي الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة. طب هل نقدم المعنى الشرعي أم اللغوي؟ قدم إيه؟ الشرعي، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة. طيب إلا ما دل الدليل على ترجيح اللغوية على الشرعي، كهذا المثال في قول الله تعالى: ولا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. صل عليهم يعني صل عليهم، يعني بمعناها الشرعي أم ادعو لهم؟ ادعو لهم. طب ما الدليل على أن الصلاة في الآية الدعاء؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي إليه بصدقة قوم دعا لهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. يبقى دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم، يبقى معنى الصلاة اللهم صل على آل أبي أوفى، معنى الصلاة في الحديث إيه؟ الدعاء ومعناها في الآية أيضا الدعاء، يبقى نقدم المعنى الشرعي على اللغوي إلا ما دل الدليل على ترجيح اللغوي على الشرعي. وأكتفي بهذا القدر، وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء في يوم الخميس بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى، يعني نتحدث مثلا يعني في خلال الأسبوعين دول، يعني احنا معاكم اثنين وخميس إن شاء الله بعد العصر، ممكن نأخذ تفسير، يعني كان الشيخ علي كان اقترح علي نتحدث عن تفسير سورة محمد، ولكن أرى احتياج يعني الناس إلى تفسير سورة زي سورة الفاتحة أو آية الكرسي مثلا، فممكن نأخذ سورة الفاتحة الأسبوع القادم، ممكن الأسبوع يعني يوم الخميس، والأسبوع القادم ممكن نتحدث عن تفسير آية الكرسي مثلا، يعني لأن يعني مثل هذه السور وهذه الآيات نحن جميعا في حاجة إلى فهمها وتدبرها. ويعني بإذن الله تعالى يعني أنا لي درس يوم الاثنين والأربع من كل أسبوع في طلخة، يعني إذا أردت أن تتزود بإذن الله تعالى فيعني نحن معكم إن شاء الله تعالى الاثنين بنتحدث في الفقه في من كتاب الوجيز، وما زلنا في كتاب الطهارة في مسجد الروضة الشريف، مجمع الروضة الشريفة في طلخة بعد صلاة المغرب. الأخ هشام هو عارفه ممكن يصف لكم المكان إن شاء الله تعالى، يعني إن شاء الله النهاردة، فأنا عشان كده يعني همشي الوقت عشان الدرس إن شاء الله بعد صلاة المغرب. ويوم الأربع تفسير جزء عام، نتحدث في تفسير جزء عام، وصلنا إلى سورة المطففين في مجمع الرضوان اللي في طريق بالآس، مجمع الرضوان كل يوم أربع بعد صلاة المغرب